السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في بغداد الأربعاء أن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي سيتوجه إلى تركيا يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات رسمية. وصرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بأن الوفد الذي سيرافق المالكي يضم عددا كبيرا من المستشارين، بينهم مسؤول من حكومة إقليم كردستان العراق. وأضاف في تصريحات أدلى بها للمراسلين أن المحادثات سوف تتناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين الجارتين، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشييتد بريس للأنباء. أقر مجلس النواب العراقي بعد ظهر الأربعاء مشروع قانون آليات وإجراءات تشكيل الأقاليم، وبدأ مناقشة مادة تسمح بإعادة النظر في الدستور. وصوت 138 نائبا من أصل 275 حضروا الجلسة بالإجماع على القانون الذي يصبح نافذا بعد 18 شهرا من إقراره في البرلمان. أعلنت مصادر أمنية الأربعاء مقتل شيخ الصابئ المندائيين رعد صالح مطر أمام منزله في الصويرة. ونقل عن مصدر في الشرطة العراقية القول إن مسلحين مجهولين اغتالوا مطر أمام منزله صباح اليوم، وأن أسباب الاغتيال لم تعرف بعد. أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء مقتل 3 من مشاة البحرية الأمريكية المارينز الاثنين في الأنبار، وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف العسكريين الأمريكيين في العراق منذ آذار 2003 إلى 2748، استنادا إلى إحصاء لوكالة فرانس بريس للأنباء بناء على بيانات نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. قدر باحثون أمريكيون أن نحو 655 ألف عراقي قتلوا نتيجة الحرب منذ آذار 2003 بموجب دراسة ستنشرها مجلة The Lancet البريطانية غدا الخميس. وكانت هذه المجلة نشرت في تشرين الأول 2004 دراسة أفادت بأن نحو 100 ألف وفاة سجلت في العراق بين آذار 2003 وأيلول 2004 نتيجة العنف والأزمات القلبية والمشاكل الصحية. ونقلت فرانس بريس عن الدراسة قولها إن إطلاق النار يبقى السبب الرئيسي للوفيات، رغم أن عدد القتلى من انفجارات السيارات قد ارتفع بحسب تعبيرها. في الرياض، قال ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز في تصريحات صحفية نشرت الأربعاء إن الأنباء التي ترددت عن لقاء مسؤولين سعوديين وإسرائيليين مضحكة على حد وصفه. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الأمير سلطان كان يرد مساء الثلاثاء على سؤال بشأن ما تردد من اجتماع سري بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية ذكرت الخميس الماضي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إهود أولمرت التقى في الأسابيع الأخيرة مسؤولين سعوديين كبارا في قصر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمان. وفي القدس، أعلن نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شيمون بيريز أن الرئيس السوري بشار الأسد مرحب به في الكنيسة الإسرائيلي إذا أراد المجيء من أجل اتفاق سلام. وقد صرح بيريز بذلك في مقابلة بثتها المحطة الأولى في التلفزيون الإسرائيلي الثلاثاء. وكان الأسد أعلن الاثنين في مقابلة مع محطة التلفزيون البريطانية بي بي سي أن بإمكان إسرائيل وسوريا أن يتواجدا جنبا إلى جنب بسلام، وأن يحترم كل منهما وجود الآخر. ذكر مسؤولو أمن فلسطينيون والقنصلية الأمريكية في القدس الأربعاء أنهم يحققون في تقارير أفادت بأن جماعة نشطاء لم تكن معروفة من قبل في الضفة الغربية المحتلة خطفت طالبا أمريكيا. وقالت الجماعة التي تطلق على نفسها اسم أنصار السنة إن الطالب اختطف في مدينة نابلس بالضفة الغربية بحسب ما أفادت رويترز. في القاهرة صرح طلعت السادات عضو مجلس الشعب المصري وابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات الأربعاء بأن المحكمة العسكرية التي تحاكمه بتهمتي نشر شائعات كاذبة وإهانة القوات المسلحة أجلت محاكمته إلى يوم الأحد. وعقدت الأربعاء أولى جلسات المحاكمة التي أحيل إليها بعد تحقيق أجرته معه النيابة العسكرية بسبب تصريحه في مقابلة تلفزيونية بأن قادة عسكريين مصريين ربما كانوا متورطين في اغتيال عمه أنور السادات عام 1981. أعلن مكتب النائب العام الليبي الأربعاء أن سجينا قتل كما أصيب 17 آخرون عندما اشتبك معتقلون إسلاميون مع حراس ورجال الشرطة في سجن أبي سليم الرئيسي في البلاد الأسبوع الماضي. وفي أول بيان رسمي عن الحادث الذي وقع في الرابع من تشرين الأول ذكر مكتب النائب العام أنه أثناء الشغب هاجم سجناء الحراس ورجال الشرطة بحجارة وقطع حديدية وحاول معتقلون الفرار بتسلق الجدران مما دفع الحراس لفتح النيران. أخيرا وفي سول أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الأربعاء بأن كوريا الشمالية أعلنت على لسان ناطق رسمي أنها ترى أن الضغط الأمريكي لكبح برنامجها النووي بمثابة إعلان للحرب. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في لقاء جديد مع برامجنا لهذا اليوم، ونتابع الآن الملف الإخباري الذي سيغطي أحداثه كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: مجلس النواب العراقي وافق على مشروع قانون الاستثمار، ودراسة حديثة تقول إن قرابة 655 ألف عراقي قتلوا منذ ربيع عام 2003. وافق مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الاستثمار بعد إجراء بعض التعديلات على نسخته المقترحة. المجلس أجرى تصويتا على كل مادة من المواد وليس على إجمالي المشروع بحسب اتفاق مسبق بين أعضاء المجلس، حيث نالت جميع المواد موافقة أعضاء المجلس بنسب متفاوتة. ويتضمن مشروع الاستثمار 36 مادة وسبعة فصول، وتشمل مواده كل ما يتعلق بالاستثمار والقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والاستثمار في الأقاليم وتشكيل هيئة للاستثمار. وشهدت الجلسة نقاشات بين الأعضاء بشأن التصويت على مشروع القانون، حيث بلغ عدد النواب الذين صوتوا لصالح القانون 144 نائبا من أصل 180 كانوا حاضرين في الجلسة. عدد من النواب وصفوا إقرار القانون بالضروري لمحاربة الإرهاب وعلى أنه الحل الأمثل إلى جانب الحلول الأمنية والسياسية لإنقاذ العراق من أزمته، موضحين أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يفتح مجالات واسعة يمكن من خلالها امتصاص البطالة التي قالوا أنها عنصر مهم وممول للإرهاب، وأن القانون سيوسم في نقل العراق إلى مستوى اقتصادي وجديد ومتطور. فيما تساءل أعضاء آخرون عن الأسباب التي حالت دون إضافة فقرات تمت مناقشتها، منها ما يتعلق بالفترة الزمنية المقررة للمستثمر الأجنبي ومنح امتيازات للمستثمر العراقي، مطالبين بأن يخدم القانون في مجمله مصلحة الوطن والمواطن. أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق أحكاما بالسجن في جلسات عديدة عقدتها في الآونة الأخيرة بحق عشرات المعتقلين لأسباب أمنية. بيان للمحكمة أوضح أنها حكمت بالإعدام على التونسي يسري فاخر محمد لمشاركته في تفجير مرقد الإمامين وقتل الصحفية أطوار بهجت في سامراء في 22 من شباط الماضي. وحكمت المحكمة أيضا بالإعدام شنقا على المتهم أليف عين أليف بعد اعترافه بالمشاركة في تفجير السفارة الأردنية في بغداد الذي أعلن زعيم القاعدة السابق أبو مصعب الزرقاوي المسؤولية عنه في صيف 2003، وكذلك تفجير مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما اعترف بترأس مجموعة ارتكبت العديد من الجرائم والاعتداءات. وحكمت المحكمة على متهم سوداني الجنسية بالسجن 6 سنوات لمحاولته الخروج من البلاد بصورة غير شرعية، في حين حكمت على متهم مصري الجنسية بالسجن 10 سنوات وعلى آخر سوري الجنسية بالسجن لمدة 15 سنة لمحاولتهما دخول البلاد بصورة غير رسمية. يشار إلى أن المحكمة الجنائية المركزية أدانت حتى الآن ما لا يقل عن 1600 شخص يشتبه بقيامهم بنشاطات ضد القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات بصورة تهدد الأمن في العراق. وأدت هذه الإجراءات إلى إصدار أحكام ضد 1312 شخصا بعضها يصل إلى الإعدام. من جانب آخر، اعتقلت السلطات الأمنية بألمانيا 3 شخصا عراقيا يشتبه بأنه قام بنشر الرسائل لزعماء تنظيم القاعدة على الإنترنت. الادعاء العام الألماني قال في بيان إن السلطات اعتقلت المدعو إبراهيم الذي لم يشر إلى اسمه كاملا قرب مدينة أونزبروك الغربية، وتم تفتيش غرفته، مشيرا إلى أن المعتقل متهم بدعم أنشطة إرهابية للجماعات وأهدافها، وذلك بنشره رسائل صوتية وفيديوية لزعماء القاعدة وتنظيمها في العراق على شبكة الإنترنت. الادعاء الألماني قال إن الرسائل التي تم نشرها كانت صادرة عن كل من أسامة بن لادن ونائبه أيمن الظواهري والزعيم السابق لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين أبو مصعب الزرقاوي، ولم يفضل الادعاء الألماني بالمزيد من التفاصيل حول أنشطة المعتقل المزعومة، فيما رفض المحققون الإقليميون في مقاطعة ساكسونيا التعليق على هذه الاتهامات، وينتظر أن يتم تقديم الرجل المشتبه به إلى المحكمة الفيدرالية الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأنه وإيقافه بتهمة قيامه بدعم المنظمات الإرهابية. أظهرت دراسة حديثة أن قرابة 655 ألف عراقي قتلوا بشكل مباشر أما نتيجة للعنف الدامي أو بسبب تدهور الأوضاع الصحية في البلاد. الدراسة التي كتبها باحثون عراقيون وأمريكيون مختصون بالصحة العامة وجدت أن عدد الأفراد الذين يتوفون في العراق واصل ارتفاعه كل عام منذ دخول القوات الأمريكية في ربيع عام 2003. الدراسة التي حملت عنوان التكلفة البشرية للحرب الدائرة في العراق لا تستند إلى إحصاءات فعلية لحصيلة الضحايا، بل جاءت نتيجة تقدير استقرائي من مسح عشوائي أجري مع 1849 أسرة عراقية تسكن في 47 حيا في 18 محافظة في عموم العراق. وكانت العينات الإحصائية التي تم اختيارها في الدراسة استنادا إلى حجم السكان وليس بناء على مستوى العنف، حيث شملت قرابة 13 ألف فرد يمثلون جميع أطياف المجتمع العراقي. يشار إلى أن الدراسة التي نفذت في الفترة الواقعة بين أيار وحزيران من هذا العام والتي ستنشرها مجلة The Lancet الطبية البريطانية المتخصصة استخدمت طريقة مشابهة للتي تم استخدامها في تخمينات أعداد المصابين في مناطق النزاع الأخرى مثل دارفور والكونغو. الدراسة هدفت قياس عدد الوفيات التي حدثت نتيجة للحرب، مبينة أن معدل الوفيات في العراق قبل دخول القوات الأمريكية كان حوالي 5.5 من الأشخاص لكل 1000 سنويا، ووجدت أن تلك النسبة ارتفعت إلى 19.8 من الوفيات لكل 1000 شخص في السنة المنتهية في حزيران. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
موسيقى عايح بعمره خسارة والمحب ما تهدى ناره دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي خلت عيوني سهارة
ريحت عمره خسارة والمحب ما بيتغارى
دهري رماني بصبية حلوة تدلل علي حلوة تدلل علي
مستمعين الكرام، يعود من جديد الزميل كفاح الحبيب ليستعرض لنا الملف الأمني في العراق.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث اندلع حريق في مستودع للذخيرة بقاعدة أمريكية في جنوب بغداد ليلة الثلاثاء، ما تسبب في سلسلة انفجارات هزت العاصمة. بيان للجيش الأمريكي قال إن قذيفة هاون سقطت على مخزن العتاد في قاعدة فالكون أشعلت الحريق، مشيرا إلى عدم وجود إصابات بين صفوف الأمريكيين. جماعة الجيش الإسلامي في العراق أعلنت من جانبها المسؤولية عن الهجوم، فيما أشارت وزارة الداخلية إلى أن الانفجارات هزت 3 أحياء قريبة من القاعدة التي تقع في حي الدورة ببغداد. مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى بعقوبة الآن لاستعراض الأحداث الأمنية في محافظة ديالى في تقرير مراسلنا سالم حسين.
قتل 3 وجرح 3 من أبناء قرية خرناباد عندما كانوا متجهين إلى العمل في مدينة بلد، كما قتل مواطن في مدينة الخالص على يد مسلحين. هذا ما أعلنه مصدر في التنسيق المشترك، مضيفا أن مفارز من الشرطة في دل عباس عثرت على جثتين في قرية سراجق وظهر عليها آثار تعذيب. وعلى ذات الصعيد، عثر في مدينة بعقوبة على 3 جثث مقطوعة الرأس شمال المدينة، بينما قال مصدر في إعلام الشرطة أن 6 أشخاص لقوا حتفهم في أحياء المعلمين والمفرق والتحرير فتح النار عليهم من مسلحين مجهولين، بينما فجر مسلحون مولدة كهربائية في حي المعلمين غرب بعقوبة، وأحبطت محاولة خطف مواطن في منطقة الصناعة الأولى غرب بعقوبة بعد تمكن أبناء المنطقة من التصدي للخاطفين. من جانبه، قال مصدر في التنسيق المشترك أن فرق معالجة المفرقعات أبطلت 4 أبوات ناسفة في مدينة بعقوبة. وأضاف المصدر أن مسلحين فجروا عبوة ناسفة داخل مدرسة المعرفة بمدينة بلدروس وأسفر عن أضرار جسيمة بالمبنى. في حين قال مصدر في إعلام الشرطة في مدينة المغدادية أن 4 مواطنين أصيبوا بجروح بليغة عندما فتحت جماعة مسلحة النار عليهم في قرية ذيابة بالمغدادية. هذا وقتل أحد حراس حسينية المغدادية. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية في محافظة الموصل يقدمه مراسلنا أحمد سعيد.
في منطقة المعارض الشرقية للموصل فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم على مواطن يدعى عادل عبد الرحمن والذي أردوه قتيلا في الحال. بعد ذلك لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما اتهم مصدر في الشرطة العراقية من سماهم بالإرهابيين بالوقوف وراء هذا الحادث وتنفيذه. وقتلت عامل في معمل للنسيج ونقل جثمانه إلى شرطة الطب العدلي بالمستشفى الجمهوري بالموصل، قتلت بدورها على يد مسلحين مجهولين. يذكر أن حوادث خطاف النسوة وقتلهن آخذة للتزايد في مدينة الموصل. من جانب آخر وعلى الصعيد ذي صلة بالأوضاع الأمنية في الموصل، أطلت فرقة مختصة تابعة للقوات الأمنية العراقية مفعول عبوة ناسفة في محلة السويس. وفي منطقة الرشيدية بالضاحية الشمالية للموصل قامت القوات الأمنية العراقية بتطويق المنطقة والقيام بتفتيش الدور والمباني، وأسفرت حملة التطويق والتفتيش هذه عن اعتقال عدد من المشتبهين. هذا وكان أهالي الرشيدية قد تقدموا في وقت سابق بشكاوى ضد الجماعات المسلحة المصنفة على الإرهاب في الرشيدية إلى المسؤولين الحكوميين في الموصل. وفي حي التحرير وقعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة والجماعات المسلحة أسفرت عن اعتقال 2 من المشتبهين والاستيلاء على عجلة كانا يقودانها وبداخلها عدد من بنادق الكلاشينكوف وقذائف الهاون. الموصل شهدت أيضا حوادث انفجارات وأصوات عيارات نارية متفرقة، فتحلقات بين حين وآخر للمروحيات الحربية الأمريكية فوق سماء المدينة. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، ونقدم عددا من التقارير المحلية من بغداد والمتعلقة بمجريات محاكمة صدام ومعاونيه في قضية الأنفال، وهناك تقارير أخرى تغطي جوانب من نشاطات المحافظات كالاستعدادات للاعتصام المعلمين في النجف والناصرية. نبدأ من بغداد، حيث استأنفت المحكمة الجنائية العليا جلستها 15 لمحاكمة صدام وستة من رموز نظامه في قضية الأنفال، وقد رفعت هذه الجلسة إلى 17 من الشهر الجاري. حسن راشد والتفاصيل.
بحضور جميع المتهمين عقدت المحكمة الجنائية العليا جلستها 15 لمحاكمة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وستة من معاونيه في قضية الأنفال، ثم رفع رئيس المحكمة الجلسة إلى 17 من الشهر الجاري. وبدأت الجلسة باعتراض من المتهم حسين رشيد التكريتي على ما وصفه بعملية الضرب التي تعرض لها أمام القاضي.
جنابك تقول المحكمة عراقية وقضاء عراقي. نعم. وقانون. نعم. بس أسألاني، هل صايرة محكمة عراقية وقضاء عراقي متهم يضرب أمام القاضي ويشتم؟ راح أقول لك ليش. السبب أنه أنت اتخذت مني موقف سلبي من أول يوم، من أول يوم، وما أعرف السبب، ولهذا أعتبر هالصار هو يعاز من عندك، لأنه وإلا كيف من اللي يحمي المتهم غير رئيس المحكمة يحمي المتهم؟
وفي معرض رده على التكريتي طالب القاضي محمد عريب الخليفة رئيس المحكمة المتهمين باستمرار الحضور لجلسات المحاكمة من أجل الدفاع عن أنفسهم.
أنتم متهمين، أتمنى تكون قاعدين، ما أتمنى إخراجكم ولا إبعادكم من قاعة المحكمة.
نعم.
لسبب واحد، بغية فسح المجال أمامكم حتى تدافعون عن حقوقكم، تأخذون حقوق لكم وتطون واجبات عليكم. يعني أخذ حقك أنت، استوفي حقك بالدفاع عن نفسك.
نعم.
أنت من راح تطلع من القاعة؟ هذا ضد مصلحتك. ليش؟ لأن أنت ما راح تسمع، أو وإذا سمعت عن طريق الشاشة اللي جوا يمك ما راح تملك تناقش الشاهد أو المشتكي صحيح. على الوقائع اللي يذكر
صحيح.
فأنت وجودك بالقاعة مهم وضروري لك لنفسك ولكل الموجودين
صحيح.
أنا ما مطالبكم بشيء خارج سياقات القضاء العراقي. قعدوا هادئين، تريد عندك أي طلب قانوني أو إنساني الطلبة من عندي ينفذ، يعني نقول احنا بالعامية غصبا على القاضي، يجب عليه أن يبت الطلب قانوني، هذا الزام بالقانون، فرض على القاضي أن ينفذ طلباتك القانونية.
نعم.
ومن تريد تناقش شنو الكلام اللي عندك قانوني مناقشة بس بدون تجريح للمشتكي.
واستمعت المحكمة إلى إفادة 3 مشتكين استعرضوا جوانب من معاناتهم أثناء عملية الأنفال التي راح ضحيتها نحو 180,000 مواطن كردي عامي 1987 و1988. وقدم أحد المشتكين مستندا حول بيع المخابرات العراقية ل18 فتاة كردية إلى المخابرات المصرية، وقد طلب الادعاء الآن بالتحقق من الموضوع عن طريق الحكومة المصرية.
دوای ام فتره که ل 24 ششی 2003 حکومت عراقی روخیا رسیانه روخیا که ل روزنامه کی کردستانی نو مقاله کم بینا خوندم و
فی یوم 24/6/2003 رأیت مقالا فی صحیفه کردستانی نو
سرکم نو کومل 17 افتی کردی بلاک کردو الاساس به مخابراتی کرکوک برغال المخابرات عمي بغداد فروشرا ومصر.
كان فيها مقال يقول أن هناك 18 فتاة بيعت إلى المخابرات المصرية.
لأهمية المعلومات التي وردت في المستند المبرز من قبل المشتكي كوني يتعلق بمصير 18 فتاة كردية، ورفعا للغموض والإبهام وإزالة للشكوك التي تدور حول هذه الوثيقة، أطلب من المحكمة الموقرة التحقيق على في مدى صحة هذه الوثيقة، وبعد ذلك لمفاتحة السلطات في جمهورية مصر العربية لبيان مصير هذه الفتيات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، نعود إلى جولتنا في المحافظات العراقية لنصل إلى النجف وبعدها إلى الناصرية لنتعرف على الأسباب التي دعت فيها نقابات المعلمين إلى الاعتصام في بعض من محافظات العراق. ليث محمد علي مراسلنا في النجف عاد تقريرا عن هذا الموضوع.
شهد العام الدراسي المزيد من التظاهرات والاحتجاجات، وكانت كل تلك الفعاليات دعت إلى العديد من المطالب التي لم تلقى إلا الوعيد من الجهات المسؤولة ووزارة التربية، على حد تعبير عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين في النجف الأستاذ حازم الهلالي الذي أعلن لإذاعتنا أن الهيئة النقابية الجديدة لنقابة المعلمين دعت إلى اعتصام واسع لكافة أعضاء نقابة المعلمين في النجف، وأضاف:
سيكون الاعتصام للأيام 15 و16 و17 10 2006.
كما تحدث عن آلية الاعتصام مؤكدا أن المعلمين سيعتصمون في مدارسهم، وأضاف:
سيقوم المعلمين بالتواجد في مدارسهم ولكن لا يدخلون الصفوف الدراسية. أهم المطالب: أولا تحسين رواتب المعلمين حيث أن رواتبهم لا تتلائم مع الوضع الحالي، وثانيا إضافة الخدمة بالنسبة للمعلمين المفصولين سياسيا حيث أن الوزارة متلكئة في إضافة الخدمة، والثالث شيء هو تحسين ظروف العمل داخل المدارس حيث أن المدارس تفتقر إلى أبسط الأمور، مثلا عدم وجود كراسي للجلوس المدرسين، ورابعا تزويد المدارس بحاسبات الإلكترونية لكي نواكب التطور العلمي والعالمي.
هذا وكان الهلالي أكد أيضا أن موقف المديرية العامة لتربية محافظة النجف وإدارة النجف المدنية وإدارات المدارس والجهات الأمنية كان إيجابيا، ووصفه بالمتعاطف، وقال:
موقف المديرية العامة التربية موقف إيجابي، وكذلك إدارات المدارس. نعم، حصلنا على جميع الموافقات من قبل نقابة المعلمين فرع النجف.
وفي حال عدم استجابة وزارة التربية لمطالب المعلمين، أكد الهلالي عضو مجلس نقابة المعلمين فرع النجف أن معلمي النجف شريحة كبيرة لا يمكن الاستهانة بها، وستكون خطوتنا التالية إعلان الإضراب العام، وثمة إجراءات أخرى سيقومون بها، على حد تعبيره، حيث قال:
سيعلن المعلمين أضرابهم العام في حينه أيضا.
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
وفي الإطار ذاته أعلنت نقابة المعلمين في محافظة ذي قار إضرابا عاما ابتداء من يوم الأحد المقبل للمطالبة بتحسين رواتب الكادر التدريسي. مهدي الحسناوي التقى بنقيب المعلمين حسن علي السعيدي لتوضيح هذه المطالب.
أعلنت نقابة المعلمين في محافظة ذي قار إضراب عام، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم، وسوف يستمر هذا الإضراب 3 أيام متتالية، والغاية من هذا الإضراب هو للمطالبة برفع أجور رواتب الكادر التدريسي. في لقاء أجرته إذاعة العراق الحر مع نقيب المعلمين حسن علي السعيدي:
الإضراب للنقابات المعلمين المركز العام بغداد وجميع المحافظات مع اتحاد معلمي كردستان، حيث تم الاتفاق على أن يكون الإضراب يوم الأحد 15/10 ولمدة 3 أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء، إضراب بجميع مدارس العراق، وذلك للمطالبة بحقوق المعلمين ورفع مستواهم المعاشي من خلال رفع الرواتب ورفع سلم الرواتب وإضافة المخصصات، وخاصة مخصصات النقل والمخصصات المهنية ومخصصات الإدارة ومخصصات الإشراف. حيتم الاتفاق على هذا الإضراب في يوم 23/24/25 من المؤتمر النقابي الذي عقد في السليمانية، وحضره جميع نقابات الفروع في المحافظات مع اتحاد معلمي كردستان. وقد شكلت في الشهر الثامن لجنة من 6 أفراد من النقابة لمحادثة الحكومة والتباحث معها حول رفع المستوى المعاشي للمعلمين، وإن لم تصل إلى نتيجة إيجابية يكون الإضراب فاعلا في هذه الأيام التي ذكرناها. ولحد الآن لم نحصل على جواب رسمي أو كتاب رسمي يصل إلى المحافظات أو شيء ملموس بخصوص زيادة المستوى المعاشي من خلال المخصصات أو السلم الوظيفي أو السلم الرواتب الوظيفي للمعلمين.
سبق أن خرجتم تظاهرات سلمية في هذه المدينة، ما النتيجة التي وصلتم إليها من خلال هذه التظاهرات؟
التظاهرة السلمية التي حدثت في الشهر 10 من العام الماضي هو تنبيه للدولة على وجود المعلم ومظلومية المعلم، وهذا التنبيه وصل إلى المسؤولين وإلى أسماع المسؤولين، والبيانات والاتصالات هم كذلك وصلت إلى أسماع المسؤولين. ونرى في الفترة الأخيرة الفضائيات تحدثت عن مظلومية المعلم، والصحف تحدثت عن مظلومية المعلم، وليس من المعقول أن يكون راتب المعلم 125,000 ويدفع لأجور النقل 120,000 أو أكثر، وربما في المناطق القريبة من المحافظة 60,000 للنفر للمعلم الواحد يأخذ أجور النقل، فراتب المعلم يستهلك للنقل، وأكثر الموجودين في المناطق النائية والبعيدة هم من الرواتب المتدنية 125,000 الحديثية التعيين.
إذا لم تستجيب وزارة التربية لهذه المطالب،
إذا لم تستجيب في الاجتماع غدا، فالإضراب ماشي الأيام 3 المتتالية يوم 15/16/17.
مهدي الحسناوي، إذا العراق الحر، الناصرية.
ونتحول سيدتي وسادتي إلى عمان، حيث أقيمت حلقة نقاشية في المركز الأردني للإعلام، أكد فيها وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب موقف الأردن وحياده من كل مكونات الشعب العراقي شيعة وسنة. حازم بيضين والتفاصيل.
قال وزير الخارجية الأردني عبد الإله الخطيب إن الأردن يقف على مسافة واحدة من كل مكونات الشعب العراقي، وأن وحدة العراق وشعبه تشكل مصلحة عليا للأردن. وأضاف في حلقة نقاش نظمها المركز الأردني للإعلام أن الملك عبد الله يبذل كل جهد ممكن لعودة العراق إلى وضعه ودوره الطبيعي، إلى جانب تعزيز العلاقات الأردنية العراقية بما يخدم مصلحة البلدين. وإذا كان الخطيب يؤكد حياد الأردن تجاه طوائف العراقيين، فإن بعض هؤلاء يتهمونه بالانحياز إلى العرب السنة. إذاعة العراق الحر سألت الصحفي والمحلل السياسي سامي الزبيدي عن رؤيته لهذا الموضوع، فقال:
على المستوى السياسي الأردن يقف فعلا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء طائفيا وقوميا في العراق، أولا لمصلحة وطنية أردنية، وثانيا لمصلحة قومية ولمصلحة إقليمية على المستوى الإقليمي. الأردن يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأنه بحالة تأثر العراق سلبا جراء الانقسام الطائفي الحاصل داخله، هذا يعني بالضرورة أنه أن شرر العراق سيتطاير إلى الدول الجوار التي حوله، ومن ضمنها الأردن. بالتالي من مصلحة الأردن أن يكون في العراق استقرارا وهدوءا، وأن تسير العملية السياسية في العراق وفق يعني الأسس السلمية المقبولة دوليا.
أستاذ سامي إذا أنت نعم. تنفي عن الأردن انحيازه إلى العرب السنة، ولكن العرب السنة متواجدون في الأردن أكثر من بقية الطوائف العراقية سواء دينيا أو قوميا.
صحيح أن العرب السنة ويتواجدون في الساحة الأردنية بكثرة. أولا هذا الموضوع مرتصل في الشأن الجغرافي، يعني من يرى الخارطة يقتنع تماما أن العشائر العراقية التي تسكن في الأنبار وفي صلاح الدين أقرب لها التحرك باتجاه الحدود الأردنية لاعتبارات جغرافية ولاعتبارات يعني تتصل في الشأن التداخل العشائري أو ما يمكن تسميته بالبعد الجغرافي الديموغرافي الذي يعني يسمح للعشائر العراقية بأن تتحرك باتجاه الأردن. الأردن مفتوح لكل العراقيين عبر
السنة الماضية. أستاذ سامي، ولكن هذا التداخل موجود أيضا مع سوريا ومع السعودية، وهي أيضا دول يعني فيها أكثرية سنية.
أنا لا أعلم على وجه الدقة إن كان هناك تواجدا سنيا في سوريا أو في السعودية، ولكن أنا أستطيع أن أتكلم عن الأردن. الأرقام في الأردن تتحدث عن 1,000,000 عراقي في الأردن، وهؤلاء الأغلبية العظمى منهم من عرب السنة، هذا صحيح. الأسباب جزء منها يتصل في الأردن وجزء آخر يتصل في العراق. من يتصل في العراق المحافظات السنية العربية في العراق هي محافظات فيها مشاكل أمنية، فيها عدم استقرار، بيئة طاردة للسكان، خصوصا أولئك الذين يبحثون عن الهدوء وعن الأمن، بالتالي الأقرب لهم جغرافيا يأتوا للأردن. في مقابل أن الأردن بلد مفتوح لكل الأشقاء العراقيين، ولديه حزم من القوانين والتشريعات والبيئة الاجتماعية التي تسمح باحتضان العراقي كما لو كان أردنيا باستثناءات قليلة. طبعا
أستاذ سامي، ولكن هناك من يقول أن بعض الشيعة وخاصة دعاة التشيع العراقيين يواجهون مصاعب في إقامتهم في الأردن.
التشيع بأي معنى؟ التشيع السياسي أم التشيع الديني؟
التشيع الديني والسياسي.
سيدي، في الأردن مقامات لها صحابة أجلاء مقدسون لدى السنة والشيعة على السواء. الأردن ممكن أن يكون محجا للشيعة والسنة على السواء، وعلى وجه الخصوص على الشيعة، بمعنى أن الأردن بلد يحتضن أشقاء العراقيين من إخوته الشيعة. لا صحة لوجود ضغوط على شيعة في الأردن. على العكس تماما، الأردن ليس لديه أصلا مشكلة شيعي أو سني. لم نكتشف هذه الثنائية الإسلامية إلا إلى وقت قريب. لم نكن نعلم، أنا أقصد يعني الكتلة الشعبية الأردنية لم تكن تعلم بوجود مثل هذا التنابذ الطائفي. اولا لاعتبارات ان هذه القضيه لم تكن مطروحه على الاجنده العربيه او الاجنده الاسلاميه، قصه التنابذ الشيعي السني، زائد ان الاردن لا توجد لديه يعني اختلاف الطوائف مما يزكي هذا التباين، بمعنى ان الشيعي او السني العراقي هو في المقام الاول عراقي لدى الاردنيين، ويحترم على هذا العنوان.
الاستاذ سامي الزبيدي الصحفي والمحلل السياسي، شكرا لك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
جبرانا تبارك
مستمعين الكرام، أما الآن فأترككم مع أسماء السراج في حلقة معادة من برنامج قضاياها، تتناول فيها انعكاسات مواد الدستور العراقي الجديد على نساء من الديانة المسيحية.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
وأعاني واقفة على رجلي بيدنا
خير سالكي وحدي
ناقص خالدي في العراق. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضاياها.
أنا أستغرب من قرر هذا الدستور وكتب مواده، هل كان واعي لما يكتب؟ هل راجع مواد الدستور قبل أن ينشرها؟ والله أنا أشك أنه راجع، وحتى أشك أنهم يعلمون ماذا كتبوا، أشك في ذلك.
مرة أخرى نعود وإياكم لمراجعة قضايا المرأة في الدستور العراقي الجديد، وسنلقي الضوء في هذه الحلقة على حقوق النساء غير المسلمات داخل هذا الدستور وانعكاسات مواده على حياتهن.
يعني احنا نفضل انه يكون لنا قانون عراقي موحد يشمل جميع العراقيين. ليش كل من على المذهب وكل من على دينه؟ لان اكو مؤثرات. مثلا اذا احنا التزمنا على مذهب واحد، وين الضمانات انه يلتزم الزوج بهذا الضمان؟ يعني على
هذا ما يضمن القانون الكنيسي ما يضمن.
نعم. ما يضمن لنا يا لا.
ما زال الأمل يحدو ناشطات الحركة النسائية في العراق بأن لجنة التعديلات الدستورية التي تشكلت مؤخرا ستعيد النظر بمواد الدستور، وأبرز القضايا التي تركز عليها هذه الحركة تتعلق بمصادر التشريع والمادة 41 والمادة الثانية التي لا تجيز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وتثير هذه المواد قلقا كبيرا ليس بالنسبة للنساء المسلمات فحسب، بل وللنساء من الديانة المسيحية، إذ ترى بعضهن في هذه المواد انتهاكا لحقوق الأقليات في العراق. الحقوقية بشرى العبيدي أستاذة القانون في جامعة بغداد تحدثنا عن هذا الموضوع.
بعض المواد ضمنت حقوق للأقليات وقررت المساواة ودون تمييز بين الجنس أو الدين أو القومية إلى آخره، لكن ما فائدة النص دون تفعيله؟ هناك انتهاك لحقوق الأقليات الآن تمارس على شكل واسع في العراق.
في أي المواد تحديدا يعني؟
المادة 41 أنا أعتبرها خرق كبير للأديان، لأنها في المادة 14 قررنا المساواة، أما المادة 41 فإنها تلغي المساواة. ما هذا التناقض في النص الدستوري؟ مادة 14 تضمن المساواة أمام القانون، ومادة 41 تلغي أي مساواة، أنه لأنها تترك الأمر إلى خيارات الشخص في الالتزام بدينه ومذهبه وطريقه.
طيب ممكن توضحين لنا شلون ممكن المادة 41 وتحديدا ما يتعلق منها بالأحوال الشخصية تنعكس على النساء من الديانات الأخرى الموجودة بالعراق؟
هي ليست مادة فقط على النساء، هي انعكاستها على الأسرة العراقية بالكامل، ولكن النساء هم أكثر من يتأثرون بهذه المسألة. لماذا؟ لو انهارت الأسرة من سيتأثر؟
طيب من خبرتك ولقائك بنساء الأقليات، ما هي مخاوفهم تجاه أو إزاء هذه المادة في الدستور؟
في الحقيقة هذه المادة مخيفة بالنسبة لهم من ناحية أنه قد يتم تغيير دياناتهم، الخوف من هذه المسألة.
ولماذا ممكن يغيرون ديانات؟
حسب المصلحة، هي المادة يعني مهتمة بالمصلحة الشخصية أكثر، يعني ممكن أنه يجدون في دين آخر مصلحتهم أكثر من دينهم.
وماذا عن مادة أخرى المتعلقة بمصادر التشريع، ما هي انعكاساتها على الأقليات في العراق الذين لا يدينون بالدين الإسلامي؟
مادة 2 أعتقد تقصدين المادة 2، المادة 2 تحرم أن يكون هناك سماح بسن قانون يتنافى مع ثوابت أحكام الإسلام. طيب ما ذنب غير المسلمين وطبق عليهم قوانين أساسها هي أحكام الإسلام؟ ما ذنب؟ ممكن في أبسط حالة أنه
هل تستطيعين أن تعطيني مثل يعني عن ممكن أن يصير هناك تناقض بين حاجات هذه الأقليات ورغباتهم وبين مبدأ مقدس قد يفرض عليهم؟
بالضبط، مسألة العقوبة أقرب مثل نقول العقوبة. العقوبة في القوانين المشرعة الآن هي الحبس، السجن، الغرامة، لكن إذا جعلنا المسألة للأحكام الإسلامية فإنه يجب أن يكون هناك الجلد، قطع اليد والرجل في مسألة الزنا، هذه كلها تطبق على الإسلام لكنها ستطبق على غير المسلمين، لأن هذا نص عام يقرر أنه لا يجوز سن قانون يتنافى مع ثوابت أحكام الإسلام، لكن هذا سنضطر أن نطبقه حتى على غير المسلمين. ما ذنبهم في ذلك؟ وكيف سأوفق بين ذلك وبين المادة 14 والمادة 41 والمادة التي تضمن حقوق الأقليات؟
أبرز ما يثير قلق النساء من الديانة المسيحية هو الإرباك الذي سيخلفه تطبيق المادة 41 والخاصة بإعادة الأشخاص إلى مذاهبهم في أحوالهم الشخصية، ذلك أن القانون الكنسي لم ينظم الكثير من القضايا ولا توجد لديهم قوانين تعالج كافة أحوالهم الشخصية.
لا ما تقدر اصلا، لان الكنيسه لحد الان ما ممطي قانون بيها، يعني القانون مالتها ما صاير تشريع رسمي بالدوله، واذا صارت صرنا احنا حالنا. انتوا بلكت عندكم مذهبين بس، احنا عندنا ما ادري كم مذهب، مذاهبنا اكثر من مذاهبكم، يعني هيك على يعني راح يصير بعد اتعس،
يعني الانقسامات والتشرذم ممكن حتى يطول
المسألة اكثر، يعني اكثر هو احنا الانقسامات كنا اكثر.
زين اريد اعرف انتوا شو مشخصين، شنو الاضرار اللي قد تلحق بكم كنساء وحقوقكم كنساء اذا رجعتوا للاديان وللمذاهب وليس الى قانون مدني؟
حالنا حال الكل، يعني احنا عراقيين حالنا حال الكل، لما ما راح يكون اكو قانون موحد يحكم كل العراقيين اكيد احنا همنا راح نتاذى، فلازم يكون اكو قانون واحد يحمي حقوق المرأة بصورة عامة على مود انت تضمنين حقك، بعدين انا ما راح اقدر اطبق القانون مالتي عليك.
زين لو افترضنا انه هاي المادة يعني مشت ما نجحت الجهود النسوية بإلغائها، انتو كنساء ما الذي سيلحق بكم؟ يعني شلون راح تدار احوالكم الشخصية؟
يعني هي اصلا راح يكون اكو تفكك بالاسرة، يعني هذا فتشي بديهي انه راح يكون اكو تفكك بالاسرة، لان الاسرة ما تعرف اذا كل واحد من عدا مثلا اذا اثنين ابوه من مذهب وامه من مذهب، زين هو على يا مذهب راح يتبع باكر عقبه اذا من ناحية الميراث من ناحية اي خلاف تتصير بداخل العائلة.
طيب مخاوفكم من المواد الأخرى بالدستور مثلا المادة الثانية حول مصادر التشريع، يعني يعني أين سيكون موقعكم وضعكم شلون حيكون سواء كقومية آشورية أو كديانة مسيحية؟
أكيد يعني إحنا هي خلينا نقول هاي أكثر مادة مهددتنا، يعني لأن إذا أنت كل ما ينسى إن تشريع لازم يطبق مع على الشريعة الإسلامية، أوكي يا أنت عندك العراق متعدد الأديان ومتعدد المذاهب، زين أنت ليش تحكمينا بس على الشريعة؟ زين إحنا من حقنا إنه نحكم مثل ما يقولون على خلينا نقول على كتابنا إحنا، ليش دنا نحكم على غير كتاب؟ يعني هذا بصراحة أقول لك من هالناحية هو أكيد إجحاف في حقنا، في حقنا وفي حق باقي الأديان.
وترى النساء من الديانة المسيحية بأن الدستور الجديد قد عمق من شعورهم بالتهميش والعزل وضاعف من إحساسهم بعدم الانتماء.
كل الحقوق ما قلنا إحنا بالدولة، كل الحقوق ياو نحكي كلها من بداية النهاية، إحنا محرومين بالشارع بالأملاء بالكل كل كل، يعني وين ما نجي إحنا محرومين.
يعني شو تتوقعون أو شو تردون من الدستور؟
حنا أي مواطن عراقي، إحنا من أرضنا مثل ما هم أراضيهم مثل ما هم أملاكهم إحنا مثلنا.
زين أكو مادة ضمنت لكم المساواة حالكم حال، يعني تتقلدون المناصب مثل
ما نطانا كل شيء، إحنا وين إحنا حتى كرسي نطانا هذا مغضى شو نطانا إحنا؟ ما نريد إحنا حنا حال أي مواطن عراقي حتى لو سكن الناس. كل احنا كل القوانين مو بصالحنا.
وترى اخريات بان اعلان القوميه العربيه والكرديه بوصفهما القوميتان الاساسيتان يشكل نوعا من التمييز ضدهم.
اكو ماده قانونيه يقول القوميتين الرئيسيتين هي الكرديه والعربيه، اذا هذا صار تمييز لو ما صار.
قوميه اشوريه ما مذكورين؟
لا ما مذكورين، القوميتين الرئيسيتين، انت من تقولين قوميتين رئيسيتين، المادة اللي تقول المساواة للعراقيين انحفت مسحت. صح لو لا؟ إذا صار تمييز لو ما صار تمييز.
إعادة الناس إلى مذاهبهم في أحوالهم الشخصية يمكن أن تكرس حالة التمييز ضد المرأة، وأبرز مثال على ذلك حقوق المرأة في الأرث.
يعني منطين الأخوية مثلا 750 اللي منطين 250 الحصة مالتي،
يعني انت ربع مثلا؟
اي ربع.
ومرة أخرى ستعيد مواد الدستور سلطة رجال الدين التي طالما تقاطعت مع مبادئ حقوق الإنسان.
كل الأديان التوحيدية اليهودية المسيحية الإسلام في جوهرها يوجد تناقض مع حاليا ما يسمى بحقوق الإنسان، مثلا المسيحية والإسلام يعطون حرية الرجل تأديب زوجته، هذا شيء غير موجود في حقوق الإنسان. القانون المدني اللي هو راح يطبق في المحاكم هو الوحيد الذي يضمن حق النساء. مثلا في الكنيسة لا يتم تطليق الامرأة إلا بوجود 4 شهود وفي حالة زنا أو حالة تغيير الدين، ويمكن الموضوع الطلاق يأخذ 10 سنوات أو 7 سنوات، لكن هذا لا يكون في حالة المحاكم المدنية. يعني النقطة هذه التي مع الأسف في بعض النساء لا يستوعبوها سواء مسيحيات أو مسلمات، ويتصورون أنه النظام الديني راح يفيدهم. لا، يعني بعدين هناك موضوع الإرث، هناك موضوع المحرم. يعني إذا طبقت القوانين، قوانين المسيحية لا تختلف كثيرا في جوهرها عن قوانين الإسلامية فيما يخص النساء. يعني هذه الفكرة.
هل لديكم محرم أيضا؟ يعني هل هناك شرط المحرم عند السفر وما أعرف شو؟
بالضبط، لأن حاليا هذه اللي تطبق، يعني القوانين اللي تطبق في العراق في وقت صدام أو هذا حاليا، لا أقول أنه هو قانون الكنيسة، لكن قانون الكان يطبق اعتمادا على الشريعة الإسلامية، تضطر الإمرأة المسيحية أن تجيب محرم اللي هو زوج أو الأخ أو الأب، فإذا لم يكن لها هذا كان يسبب لها مشكلة، وأنه مثلا ما كان أكو اعتبارات خاصة أنه هذه غير مسلمة. فهو الأفضل للجميع تطبيق القانون المدني، يعني يا ريت النساء ينتبهون إلى هذا الموضوع، ليس كل شيء ديني أو عند ارتباط بكنيسة أو مسجد أو جامع هو شيء في صالحها. حقيقة الأمور وجهة نظري الخاصة، كل الأديان لا تعطي حرية للمرأة مثل ما ينطيها النظام المدني. يعني مثلا إذا أتينا إلى أحد وهي موجودة في الإنجيل أنه يتم توصية بأن لا تتبرج الإمرأة وبأن تحتشم وبأن تخضع للرجل، يعني هناك نصا كما أن المسيح هو رأس الكنيسة فالرجل هو رأس الإمرأة وهو الولي عليها، وبالتالي هو عنده كافة حقوق الولاية. شغلة ثانية أنه في حالة مثلا نلاحظها فعلا تصير أنه الرجل إذا تقدم لطلب الطلاق من الإمرأة يمكن يتم للموضوع خلال سنة إذا كان إلى شهود، لكن الإمرأة تتبهدل فات 10 سنوات يلا تحصل على الطلاق. الإرث كذلك يعني ما أعرف بالضبط شنو قوانيننا بالإرث، لكن أعتقد الكنيسة بعدها ما محددة هذه الأمور في موضوع الإرث.
زين بهالحالة يعني تتوقعين حصير فوضى وإرباك لأنه الكنيسة ما سانة هواية قوانين أو شيء تنظم بها أموركم؟
بالضبط ماكو قوانين يعني لحد الآن على حد علمي، لا علم لدينا بموضوع أنه قوانين الزواج وهذه الأمور، لكن المتبع أنه الزوجة تتبع زوجها في موضوع المذهب. يعني مثلا لو تزوج آثوري مع كل يعني الفتاة كانت آثورية والرجل كلداني، العقد القراني يكون في الكنيسة الكلدانية. الكنيسة الكلدانية لا يوجد لديها طلاق حتى في حالات الزنا أو تغيير الدين، لكن الكنيسة الشرقية اللي هي كنيسة لاثورية لديها الطلاق، تسمح بالطلاق في حالة الزنا مع وجود شهود، وفي حالة تغيير الدين تعطي الطلاق. فهذا احنا هسه حاليا بين كنيستين. هناك كنيسة ثالثة هي الكنيسة السريانية.
يعني هل استشف انه اكو خطر تغيير وتلحراك داخل الاديان والمذاهب؟ يعني هذا خطر ممكن يترتب عن تطبيق المادة 41؟
بالتأكيد.
يعني يريد يبدل او يريد مصلحته وين تقتضي حيروح يغير مذهبه وما اعرف شنو؟
بالضبط، لان هي راح تعتمد على انه في اي كنيسة ديتم مثلا الزواج، في اي كنيسة ديتم الزواج وما هي القوانين. اذا كان الكلدانية فمعناها راح يكون زواج للابد، حتى في حال اذا شخص غير دينه صار مسلم او صار ديانة اخرى لا يعطى الطلاق. او مثلا
زين تتوقعون راح تصير فرقه وتفرقه، وقد تكون ايضا هناك طائفيه حتى داخل المذهب الدين المسيحي ايضا؟
يعني هي انه الطوائف موجوده،
هاي حتاسس تفت قاعده شرعيه
يعني. اكيد راح يتم تاسيس قاعده. الخطر الاخر راح يعطى نوع من الصلاحيات لرجال الدين، وبصراحة يعني احنا بصراحة تحررنا نوعا من سيطرة رجال الدين. هذا راح يخلينا مرة ثانية نرجع الى رجل الدين يتحكم بينا، وهذا انا اعتبره مؤشر سيء جدا.
كنتم مع البرنامج الاسبوعي قضاياها قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.